بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الدرس الواحد والثمانون وعنوان الدرس المسألة الرابعة عشر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بعد أن بين حكم تعلق الخمس برأس المال وفصل بين رأس المال الذي تتوقف حياة الإنسان على حفظه بين ما لم تتوقف إذا كانت إعاشة الإنسان متوقفة على حفظ هذه المجموعة من رأس المال لا يتعلق بها الخمس وتعتبر من المؤونة وأما إذا لم تكن حياة الإنسان متوقفة على حفظ هذه المجموعة فيتعلق بها الخمس ولا تعتبر من المؤونة بعد أن بين هذه المسألة بدأ ببيان مسألة جديد ممكن أن نقول هذه المسألة مرتبطة بمسألة السابقة رأس المال يعني المال الذي أنت تريد أن تتجر به وأما إذا كان عندك مال عندك مال عين بستان أو حيوان وتريد أن تبقي هذا المال تريد إبقاء هذا المال عندك وتستفيد من هذا المال الاستفادة من هذا المال يمكن تصورها في عدة صور إما تريد أن تستفيد من عين المال أو من نماء هذا المال الاستفادة بالعين كذلك إما للتكسب أو للتعيش الاستفادة بالنماء كذلك إما بالنماء المتسم أو النماء المنفصل وكل هذه الأقسام إما يتعلق بمال لم يتعلق به الخمس أو تعلق به الخمس وفي فرض تعلق الخمس بالمال إما أديت خمسه وإما لم تؤد هذه المسألة مسألة الرابعة عشر متكفلة لبيان حكم هذه الأقسام أقرأ على مسامعكم عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه السيد الإمام يقول لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان عند شخص كان عنده أعيان إما بستان وإما حيوان مثلا ولم يتعلق بها الخمس هذا البستان وهذا الحيوان هذه الأعيان الموجودة عنده لم يتعلق بها الخمس كهذا المثال كما انتقل إليه بالإرث أصل المبنى الذي يقول بعدم تعلق الخمس بالإرث أو تعلق بها لكن أدوه، إما لم يتعلق أو تعلق بها ولكن أدوه. عبارة الإمام هكذا: كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها لكن أدوه. هذا المال، هذا الإنسان يريد أن يبقيه عنده. يقول السيد الإمام: فتارة يبقيها للتكسب بعينها. هذه الفروض والأقسام التي بينت أولا، إما أصل إبقاء المال، وهذا المال إما لا لم يتعلق بهذه الخمس أو تعلق وحده. يعني موضوع البحث، موضوع هذا المال الذي إما لم يتعلق بهذه الخمس أو تعلق وحده في هذا المفرد. يقول: تارة يبقيها للتكسر بعينها. مثل هذا الموضوع، هذا العنوان: كالأشجار غير المثمرة. أشجار غير المثمرة، فقد أنت تستطيع إذا تريد التكسب بهذه الأشجار تستطيع أن تتكسب بخشبها مثلا أو بأغصانها. كالأشجار غير المثمرة التي لا ينتفع بها، لا ينتفع إلا بخشبها وأغصانها، لا يمكن الانتفاع إلا بأصل العين بس الشجر. فأبقاها للتكسب بهما، تكسب بأغصانها وتكسب بخشبها، التكسب العين. وكالغنم الذكر، وكالغنم مثال ثاني، كالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه، يزيد في وزنه، في وزنه، في لحمه، بعد ذلك يبيع هذا الغنم ويستفيد من لحمه ويكتسب بلحمه. هذه هي الصورة الأولى، يعني يبقي هذا المال للتكسب بعين هذا المال، للتكسب بعين. وأخرى السيد الإمام يقول: وأخرى للسورة الثانية للتكسب بنمائها المنفصل، التكسب بنمائها. السورة الأولى: كان الغنم، كان الغنم، والأساس التكسب بالعين. وأما في السورة الثانية ليس مراده التكسب بالعين، لا يريد أن مثلا بعد حصول الزيادة في وزن هذا الغنم وفي لحم هذا الغنم يبيعها ويتكسب بلحمه، بل يريد أن يتكسب بنمائه. ولكن في هذا السورة السلم يقول أخرى للتكسب بنمائها المنفصل: كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمارها. يبغي هذه الشجرة، شجرة هي الشجرة المثمرة، ويريد التكسب بثمرة هذه الشجرة، لا يريد أصلا بيع هذه الشجرة، لا يريد التكسب بخشب هذه الشجرة، بل يريد التكسب بثمرة هذه الشجرة. مثال ثاني في هذا الفارق السيد الإمام يعطي المثال ويقول: وكالأغنام الأنثى، كالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها ولبنها وسوقها. يمكن الانتفاع بلبن هذا الغنم، بسوف وبمثلا نتاج هذا الغنم، المقصود هو التكسب بالنتاج هذا المال، هذا الحيوان. هذه هي السورة الثانية. خلاص التكسو السورة الأولى بخاصة التكسو السورة الثانية كذلك بخاصة التكسو الفرق بين السورة الأولى والسورة الثانية الأولى بالتكسو بعين المال ولكن الثانية بالتكسو بنماء المال نماء المال الله في بعض الفاظ يقول المنفصل وثالثة للتعيش بنمائها والكلام لا يوجد تكسر بل يوجد التعيش يوجد التعيش بنماء هذا المال أو هذا الشجرة أو هذا الحيوان وثمرها مثلا يقول بأن كان الأكل عياله وعضيافهم يريد أن عياله يأكلون من لبن هذا الحيوان لبن هذا الغنم مثلا او من ثمرت من فواكه هذه الشجره المثمره هذه الصور الثلاثه هذه هي الصور الثلاثه موجوده في هذه القضيه اما التكسب بالعين واما التكسب بالنماء ولكن الامام يقول بالنماء المنفصل وثالثه التعيش لا التكسب هل السؤال هل يتعلق بجميع هذه الصور الخمس او لا يتعلق بالعين اذا يريد ان تكسب بعين هذه الشجره مثلا هذه الشجره كبرت هذه الشجره وبعد ذلك باء هذه الشجره وباء الشجره أخذ مبلغ خشب هذه الشجرة طبعا سابقا كان مثلا قيمته قليلة ولكن بعد ذلك زادت في قيمته زادت لا لارتفاع قيمة السوقية بل لأجل حصول النماء لأجل حصول النماء ولكن بل عفوا لأجل حصول يعني ارتفاع في أصل هذا زيادة في مبلغ زيادة في أصل العين زيادة في أصل العين هل يتعلق به الخمس في هذا الفرض أو لا يتعلق وكذلك الثانية السورة الثانية إذا يريد التكسب بنماء منفصل كنتاج الغنم كثمرة هذه الشجرة الفاكهة من الشجرة المثمرة يتعلق بها الخمس أو لا يتعلق وثالثا للتعيش لا للتكسب يريد أن عياله يأكلون من فاكهة هذه الشجرة أو من لبن هذا الغنم للتعيش في جميع هذه الصور يتعلق هذا الخمس أو لا يتعلق السيد الإمام يقول أما في السورة الأولى فيتعلق الخمس بنمائها المتصل السورة الأولى يعني التكسب بالعين مثلا هذه الشجرة تريد أن تبيعها وتستفيد وتتكسب بخشب هذه الشجرة نعم يمكن كما السيد الإمام أطلق يمكن إطلاق مفردة النماء وهذا العنوان النماء على هذه الشجرة على هذا المبلغ الزيادة ولكن هذا النماء لابد من القبر نماء المنفصل لا نماء المنفصل إذا هذه الشجرة زاد في حجم خشب هذه الشجرة بعد ذلك أنت بعت هذه الشجرة وأخذت مبلغ أكثر من المبلغ الذي اشتريت سابقا هذا المبلغ زيادة يطلق عليه على هذا المبلغ عنوان النماء وعنوان الزيادة ولكن النماء متصل ليس نماء المنفصل يقول يتعلق الخمس بنمائها المتصل فضلا عن المنفصل يعني واضح ان اذا النماء اذا كان منفصلا قدر يتعلق بالخمس لان المنفصل يعتبر زياده عينيه مستقله زياده عينيه مستقله ويسوق عليه عنوان الربح عنوان الفائده وقد يتعلق بها الخمس ولكن بالعلماء المتصل كذلك السلم يقول يتعلق الخمس به فضلا المنفصل كالسوف والشجر والبقر. هذه أمثلة أمثلة النماء المنفصل. وفي الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل. في سورة الفهم السلم يقول لا يتعلق بنمائها المتصل. النماء المتصل لا يتعلق. في سورة الثانية في سورة للتجسد إبقاء العين للتجسد ولكن تجسد به نماء العين. ولكن نماء المنفصل نماء المنفصل يسر عليه عنوان الفائدة وعنوان الزيادة. وأما نماء المتصل يعني مثلا أنت تريد إبقاء الغنم وتريد أن تتكسب بالنتاج هذا الغنم، لا يريد أن تبيع الغنم وتتكسب باللحم هذا الغنم، ولكن حينما تتكسب بالنتاج هذا الغنم كذلك يزيد في وزن هذا الغنم بمرور الزمن يزيد في وزنه. يعني أنت في الحقيقة تستلم النماء المنفصل والنماء المتصل، ولكن قصدك التكسب بالنماء المنفصل ليس قصدك لم تقصد التكسب بالنماء المتصل بل تقصد التكسب بالنماء المنفصل. السيد الإمام يقول يتعلق الخمس بالنماء في السورة الثانية لا يتعلق بنمائها المتصل لأنك لا تريد أن تكسب فقط تريد إبقاء هذا الغنم إبقاء هذا الغنم للتكسب بالنتاج هذا الغنم زيادة الزيادة الحاصلة في لحم هذا الغنم بما أنه ليس ما كان المقصود ما كان المقصود في التكسب ولا تتكسب به لا يتعلق بهذا الخمس إنما يتعلق بالمنفصل منه إنما المنفصل يتعلق. هذه السورة الثانية. أما هم السورة الثالثة بالتعيش يقول السلمان يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته. نعم أنت تريد أن تتعيش في نماء هذا المال نماء هذا الشجر أو هذا الحيوان ولكن تريد التعيش تصرف ثمرة هذا الشجر أو هذا الغنم في حياتك وتعيش به. إذا زادت هذه الثمرة عن المعيشة السنوية وبقيت عندك إلى رأس السنة الخمسية فلا بد أن تعد خمس لأنه زادت عن معونتك الزيادة عن المعونة الربح الزائد عن المعونة يتعلق به الخمس بلا شك بلا تردد. وأما إذا صرفت لأجل المعيشة في حياتك في معونة سنتك لا يتعلق به الخمس تعتبر من المعونة. هذه هي المسألة الرابعة وكما قلنا هذه المسألة فيها فروع ثلاثة أو أكثر. السيد الإمام ذكر ثلاثة صور في الحقيقة وإنما الكلام المسألة واضحة ولكن إنما الكلام في هذا الموضوع. لماذا السيد الإمام في الحقيقة السيد الإمام فصل بين التكسر وبين التعيش؟ أولا قال التعيش لا يتعلق بالغمس إلا إذا زادت المعونة السن. فالتكسر هذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني كذلك فصل بين التكسر بالعين والتكسر بالنماء. فالتكسر بالنماء فصل بين النماء المتصل والنماء المنفصل. النماء المنفصل يتعلق ولكن النماء المتصل السلم يقول لا يتعلق. لماذا لا يتعلق؟ هذا السؤال. لماذا لا يتعلق بالتكلم بالنماء المتصل؟ مثلا كما قلنا هذا الغنم أنت تبغي هذا الغنم وهذا الحيوان وتريد التكسب بالنتاج هذا الغنم، ولكن يزيد في بطن في لحم هذا الغنم ويزيد في بطنه في درق لحمه، طبعا يرتفع قيمته، ترتفع قيمته قيمة هذا الغنم. لماذا ذلك؟ النقطة الأساسية إن شاء الله في الجلسة القادمة نكمل البحث، وأما النقطة الأساسية التفتوا أيها العلماء، الخطابات الشرعية لعامة الناس، الخطابات الشرعية لعموم الناس لا للطائفات الخاصة. لذلك الله تعالى الشارع المقدس إذا يتكلم بلسان كل قوم، بلسان العام الموجود بين الناس بين المجتمع. لذلك كل إنسان لابد من العمل بسبب العرف الموجود عنده، والموضوعات تشخيص الموضوعات محولة إلى العرف، محولة إلى العرف، يعني العرف لابد أن يحكم. السؤال في هذا المولد، أنت اهتممت بإبقاء هذا الغنم وأردت التكسب وقصدت التكسب بنتاج هذا الغنم، العرف ماذا يقول؟ العرف يحكم بالهابة بزيادة الحاصلة في وزن هذا الغنم، هل يحكم بأن هذه الزيادة هي الربح الفائدة أو لا يحكم؟ طبعا لا يحكم، يعني حتى الآن في الأمور الاقتصادية كذلك يوجد فاصل بين الأشخاص الذين يريدون التكسب بنتاج الأغنام أو بزيادة اللحم، زيادة اللحم، يعني إما التاجر يشتري الغنم في وزن الصغير في قبل في عمر صغير يشتري ويثمره يستغل يثمره حتى يستغل من لحمه، وكذلك يوجد تجار بعض الاقتصاديين يشترون أغنام والأبقار ويحتفظون على هذه الحيوانات للاستفادة والتكسر بلبنها بلبن الأغنام، يعني يوجد فصل أصلا، يعني الذي يستفيد من غنمه من نتاجه أصلا لا يستفيد لا يتكسب بلحم الحيوانات بلحم البقر بلحم الزيادة الحاصلة. لذلك الأور إذا أنت تريد وتقصد التكسب بالنماء من هذا الحيوان من نتاج هذا الحيوان بخصوص النماء المغتسل لا يحكم بأنه هي الفائدة والربح. فالحقيقة بالدقة العقلية نعم، بالدقة العقلية يقول أنت إذا اشتريت هذا الغنم كان وزنه 10 كيلو، الآن زاد الوزن إلى 20 كيلو، هذا الزيادة تعتبر فائدة بالدقة العقلية. وأما حسب العرف، العرف يقول لا يزداد في وزن هذا، ولكن طبعا أنت لا تبيعه ولا تريد أن تذبحه وتأكله لا تعتبر فائدة، لذلك لا يتعلق به الخمس. هذه هي فروع هذه المسألة، ولكن لا بد من إكمال البحث إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله